بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله القيوم. الدرس العاشر: التعبد لله عز وجل باسمه القيوم. كلما ازداد المسلم علما بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله زاد إيمانه بربه وزادت خشيته لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقد ابتلى الله كل إنسان بأربع صفات هي العقل والهوى والعفة والشهوة. فالعقل يعقل الإنسان عما يشين، والهوى يهوي به إلى ما يشين، والعقل يغالب الهوى والهوى يغالب العقل حسب المذكر وعدمه. ولذلك لا بد أن نعيش في الجو الإيماني الذاكر ليدفع العقل الهوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والعفة تغالب الشهوة، العفة عن الرذائل والقبائح والمساوئ تغالب الشهوة، والشهوة أحيانا تغلب العفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله عز وجل جعل للإنسان بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى الله سلطانا على نفسه. فالعقل حاكم عادل، لأن العقل يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الفضائل والرذائل. والعفة تمنع الإنسان مما لا ينبغي، ولكن إذا جاءت الشهوة غلبت العفة أحيانا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله عز وجل جعل للمؤمن بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى الله سلطانا على نفسه، فأصبح يتحكم في نفسه. فإذا كان هذا العبد من حزب الله وقام بطاعته واشتغل بعبادته زاد عونه له وأجزل له الأجر والمثوبة ونصره الله على عدوه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبحسب قوة المجاهدة تأتي الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن جنح الإنسان إلى الشهوات وآثر هواه على هدى ربه وأبى إلا مضيا في معصية ربه وكله الله إلى نفسه وتخلى عن نصرته ونسيه كما نسيه، فتولاه الشيطان واستعمله فيما يسخط الرحمن. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فلينتبه الإنسان لنفسه وليكن مع الصادقين في بيئة الصدق، بيئة العلم، بيئة الذكر، بيئة الصلاة، بيئة الطاعات، بيئة الدعوة إلى الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن اتقى الله وقاه، ومن ذكر الله ذكره، ومن أحسن الله إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والفاسقون هم الذين خرجوا من الطاعة إلى المعصية، ومن الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والحكمة في الأمور هي سلم المؤمن إلى نجاته ومعراجه إلى ربه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: قل إن الفضل بيد الله والله ذو الفضل العظيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة وضع الأمور في مواضعها ومراعاة الأحوال بوضع الشيء في موضعه، والحكمة سلم المؤمن إلى نجاته من النار وفوزه بالجنة ومعراجه إلى ربه ونيل رضوانه. فإذا آمنت بالحكيم فلا بد أن آخذ منه الحكمة فأحكم الأمور وأزنها بميزان الشرع لأنال رضوان الله، ومن عدمها وعدم العمل بها عدم القربى من ربه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن لم يكن حكيما محبا للحكمة عاملا بالحكمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق بها خلقه لم يزل ينزل سفلا في أمور الدين والدنيا كلها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاسأل أيها العبد المؤمن ربك الكريم أن يرزقك الحكمة فإنه كريم جل جلاله، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتوجه إلى ربك الكريم الحي القيوم في جميع أعمالك الانفرادية والاجتماعية وجميع حوائجك الدنيوية والأخروية، واضرع إليه أن يستعمل جوارحك في طاعته على ما يحبه ويرضى لا على ما تحبه وتهوى، واستقم كما أمرت لا كما اشتهيت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استقم لربك كما أمرت يكرمك بما وعدك من الجنة ورضوانه، واسأل ربك العظيم أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته ويصدك عما يصدك عن سبيله. واحمد ربك على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. واعلم أن الله عز وجل هو الحي القيوم يحب أسماءه وصفاته ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويرضى، ويحب الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. فعليك بدوام طاعته ولزوم سبل محبه، ولا يصدنك عنه من أعرض عنه، وتوكل على العزيز الرحيم يغنيك عن كل ما سواه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واعلم يا عبد القيوم أن الله كما داوم عليك بإحسانه وتابع عليك إنعامه، فداوم أنت على ذكره وشكره وحسن عبادته ليديم عليك ذلك ويزيدك من نعمائه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلم يا عبد القيوم أن عقل الناس من قام على نفسه بجهد الاستقامة واجتهد على غيره بجهد الهداية وترك الدنيا قبل أن تتركه وأنار قبره قبل أن يسكنه وأرضى ربه قبل أن يلقاه. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالله عز وجل قيوم وقائم على كل نفس، فكن أنت قائم على نفسك بحملها على طاعة الله واجتناب معاصي، واستعمل جوارحك فيما يرضيه وفيما يحبه ويرضاه من العبادة أقوالا وأعمالا، والدعوة إلى الله وتعليم شرعه، والإحسان إلى الخلق بالعلم والمال والبدن. ومن أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نقول القول الحسن وأن نحسن، ثم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى خلقه أحسن الله إليه بالفوز بالجنة والرضوان. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والإحسان الأول منه، لأنه هو المحسن الذي خلق وهدى وحبب إلينا الطاعات وعاننا عليها وضاعف لنا الأجر عليها، فله الفضل والمنة أولا وآخرا. ومنه الإحسان الثاني: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله عز وجل يحسن إلى عباده بأنواع الإحسان فالله عز وجل يحسن إلى عبده بأنواع الإحسان يستضيفه في الجنة في ملك عظيم، ولأدنى مسلم في الجنة وما فيهم دني مثل هذه الدنيا 10 مرات، وله فيها رضوان من ربه، وله الخلود في الجنة، وله فيها النعيم المقيم، ويسمع كلام ربه جل جلاله، الله يسلم عليه والملائكة يسلمون عليه، ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن امتثل الأوامر الشرعية في الدنيا وصار ملكا على هواه وشهواته جعله الله يوم القيامة ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وتوكل على الحي القيوم، فلا ترى لنفسك ناصرا غيره، ولا لعلمك معلما غيره، ولا لعملك شاهدا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالفقه في الدين من أعظم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وأعظم الفقه الفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. والفقه كله في القرآن والسنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الفقه أن أعرف الله وأتعرف على حياة الرسل وماذا قاموا به من الدعوة إلى الله ونشر الحق بين الخلق، وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل إعلاء كلمة الله حتى انتشر الحق بين الناس، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. والله عز وجل بعث الأنبياء لا أسباب معهم، حتى إذا انقطعت عنهم الأسباب توجهوا إلى مسبب الأسباب لا يستندون إلى غيره، فنصرهم على أعدائهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله بحكمته أعطى الأعداء الأموال والأسباب، لكن الأنبياء ليس معهم أموال ولا أسباب مادية، معهم قدرة الله، قوة الله، نصر الله، معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولهذا الله عز وجل في بدر أظهر قدرته، وفي أحد أظهر سنته، وفي حنين أظهر الله سنته وقدرته. في بدر حيث لا عدد ولا عدة ظهرت قوة لا إله إلا الله للمسلمين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي أحد أظهر الله قوة محمد رسول الله، فحين خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الله النصرة عن الصحابة لتمشي لا إله إلا الله مع محمد رسول الله لا إله إلا الله إخلاصا وتوحيدا، ومحمد رسول الله اتباعا وتسليما. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقوة لا إله إلا الله ظهرت في بدر، وقوة محمد رسول الله ظهرت في أحد، وفي حنين ظهرت قوة الله عز وجل وظهرت قوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل رفع النصرة حين جاء العجب، ثم أعادها في النهاية حين تابوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. المؤمن الذي يريد أن يمشي على الصراط المستقيم ويتبع الأنبياء والرسل في نشر التوحيد والإيمان والحق عليه أن يعرف مقاصد الإسلام، ولماذا بعث الله الرسل، وبماذا جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام للبشرية. جاءوا بالدين الحق الذي لا يصلح البشرية إلا هو، جاءوا بالهدى الذي يخرج البشرية من الضلال إلى الهدى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الدين الحق الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل يقوم على ثلاثة أصول: الأول جلب المصالح، والثاني دفع المفاسد، والثالث التحلي بمكارم الأخلاق. فجلب المصالح هي أعظم حاجات البشر وتسمى الحاجيات، وأعظم حاجات الإنسان ليس الطعام والشراب فقط، أعظم حاجات الإنسان أن يعرف ربه ويوحده ويؤمن به ويعبده ويطيعه ويتبع رسله وشرعه ليسعد في دنياه وآخرته. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه أعظم المصالح، فالرسل جاءوا بجلب المصالح، أن يرتبط المخلوق بخالقه وأن يتلقى الأوامر منه ولا يتلقاها من مثله ولا ممن هو دونه، بل يتلقاها من العلي الأعلى، لأن هذه الأوامر الشرعية ترفعه إلى المقام الأعلى في الدنيا والآخرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يكون الإنسان عاليا بإيمانه وأخلاقه عن الحيوانات، عن السباع، عن الشياطين، مرتقيا درجة عالية بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام الذين جبلوا على الطاعات. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. جلب المصالح هو أعظم حاجات البشرية، ولهذا الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه المصالح. لم يرسل رسله لتعليم كيفية الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة، لأن هذه تحسينات يستطيع الناس أن يرتقوا فيها من اختراع إلى اختراع ومن اكتشاف إلى اكتشاف حتى تتحسن الأمور إلى الأفضل. مثل المياه، الآن كانت أولا في الآبار، ثم جاء الجهد عليها فصارت تستخرج بواسطة الحيوانات، ثم جاء الجهد أكبر فأصبحت تستخرج بآلات الكهرباء، ثم كانت المياه تجمع في بركة ويرتوي الناس منها، ثم تطور العقل البشري حتى اهتدى إلى صناعة المواسير التي تنقلها إلى البيوت. وهكذا الحديد، وهكذا في جميع أمور الصناعة، كلما كثر الناس واشتدت الحاجات فتح الله لهم من أنواع الصناعات التي تصلح حياة البشر وتسهل معيشهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل أمرنا أن نعبد إله واحدة، ونتبع كتابا واحدة، ونتبع رسولا واحدة، ونعمل بشرع واحد حتى لا تتصادم الحركات، لأن المنهج واحد، والكتاب واحد، والرسول واحد، والرب واحد، الجميع يسيرون إلى ربهم على صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الثاني درء المفاسد. الأمر الثاني الذي جاء به الرسل لتكون حياة البشرية حياة عالية هو درء المفاسد التي تضر الإنسان والأمة، وهذه المفاسد هي العدوان على دين الإنسان، والعدوان على نفسه، والعدوان على عقله، والعدوان على نسبه وعرضه، والعدوان على ماله، وتسمى هذه الضروريات الخمس. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. جاء الإسلام بجلب المصالح، وهي أن يعرف الإنسان ربه ويعبده ويتلقى الأوامر منه ليسعد في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء بدرء المفاسد، وهي درء الضرر عن الدين والنفس والعقل والعرض والمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجلب المصالح شيء ودرء المفاسد شيء آخر. درء المفاسد منع الظلم والعدوان على دين الإنسان بالجهاد في سبيل الله والجهاد في بيان الحق وتعليم الشريعة وردع المعتدين والظلمة وكشف الشبهات ودفع الظلم والعدوان عن نفس الإنسان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. ومن دفع المفاسد دفع الضرر عن العقل بتحريم شرب الخمر وعقوبة شارب الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن درء المفاسد الدفاع عن نسبه وعرضه بحد الزنا لمن زنى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والدفاع عن ماله بقطع يد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالدين الإسلامي جاء بجلب المصالح. وإذا عرفت هذه الأمور والمصالح لابد أن أستجيب لها وأتعبد لله بموجبها وأكون أول السابقين إلى فعلها. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأنشر هذه المصالح والأحكام في العالم ليكون الناس كلهم على حياة الأنبياء والرسل وحياة الملائكة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولابد كذلك أن أدرأ المفاسد التي تضر الإنسان والأمة بدفع الظلم عن دين الإنسان وعن نفسه وعقله ونسبه وعرضه وماله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد جاء الإسلام بدرء هذه المفاسد كلها، فإن جميع المظالم في الدنيا تدور حول هذه المسائل الخمس. فشرع الله عز وجل الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى لا يبقى في الدنيا شرك ولا فساد ديني. شرع الله الدعوة حتى يكون الدين كله لله، وشرع الجهاد في سبيل الله لدفع عدوان المعتدين وفتح الطرق للدعوة إلى الله ليعرف ربه كل إنسان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وشرع الله القصاص صيانة للنفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وشرع عقوبة الخمر صيانة للعقول، لأن هذه العقول غالية لا بد أن نستعمل العقل فيما خلق له، نستعمل عقولنا في التقرب إلى الله وتقديم ما يبقى على ما يفنى، وتقديم محبوبات الرب على محبوبات النفس. صيانة العقول حتى تكون هذه النفوس مسبحة بحمد ربها، مكبرة له، حامدة له، عابدة له. وشرع الله عز وجل حد الزنا صيانة للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، فهذا الإنسان له كرامة، ليس كالحيوانات يأكل ويشرب ويركب ما يشتهي بلا أمر ولا نهي ولا حد ولا قيد. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الثالث التحلي بمكارم الأخلاق، وقد جاء الشرع بالحث على مكارم الأخلاق في كل دين، وعلى لسان كل رسول جاء الحث على مكارم الأخلاق. فالأخلاق العالية الله فرقها في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وذلك بقول الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق مع الخالق في توحيده والإيمان به وطاعته وعبادته، وحسن الخلق مع المخلوق بدعوته إلى الله وتعليم الشرع والإحسان إلى الخلق. فالله عز وجل جعل الأخلاق العالية في الأنبياء لأنهم قدوة للناس، وجميع أخلاق الأنبياء في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم فرق الله هذه الأخلاق العالية في النبي صلى الله عليه وسلم في أمة سيد الأنبياء: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهكذا الصفات الله عز وجل فرقها في الأمة لتعبد الله بموجبها وتنقلها إلى كل جيل من هذه الأمة. فالواجب علينا تحصيل الصفات التي يحبها الله، وهذه الصفات هي مكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكل شيء من العبادات والحقوق محدود، الطهارة لها حد، والصلوات والصيام والزكاة والحقوق، كل شيء له حد إلا الأخلاق. الله عز وجل أمرنا أن نحصل ما استطعنا من حسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد جاء الشرع بالحث على مكارم الأخلاق من الصدق والإيمان والعفو والعدل والإحسان والحلم والصبر والشكر والتعاون على البر والتقوى والمسارعة إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونهى الشرع عن مساوئ الأخلاق من الظلم والغش والخيانة والعجب والكذب والرياء والحسد والكبر والغيبة والنميمة والتعاون على الإثم والعدوان. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجب علينا أن نفقه هذه الأمور وأن نتوجه إلى الله عز وجل أن يرزقنا هذه الأعمال الصالحة وهذه الصفات الحسنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا عبد القيوم، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا عبد القيوم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يا عبد القيوم، إن العمر جوهرة، ولهذا العمر إناء هو المكان والزمان، فلنضع في المكان والزمان أحسن الجواهر من النيات الواسعة والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة، فنكون قائمين في حياتنا بالأعمال التي يحبها الله نية وأقوالا وأعمالا وأخلاقا وناتي بها على الكمال، فمن أكمل محبوبات الرب في الدنيا أكمل الله محبوباته في الآخرة. ولنكن قائمين ومتحركين وسائرين لنقل الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، ونشر الحق الذي يبعد الناس عن الباطل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والله عز وجل جعل هذه الأمة نائبة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعطيت ما أعطي الأنبياء من قبل من الدعوة والعبادة، والله عز وجل جعل هذه الأمة نائبة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعطيت ما أعطي الأنبياء من قبل من الدعوة والعبادة. نكون قائمين بأمر الله ونأخذ حظنا من هذا الاسم في القيام بين يدي ربنا بالعبادة في أمورنا الخمسة، والقيام بين يدي خلقه بالأمور الخمسة التي ذكرناها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا قائمين بين يديك ركعا سجدا، وقائمين بين يدي خلقك بالدعوة والتعليم والإحسان. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.